أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. لازلنا في كتاب الوصية، عن الوصي وعن حدود الوصية له والمسائل التكميلية. ومن هذه المسائل، لو أن إنسانا أوصى بعين لشخص وبثلثه لشخص آخر، قال هذه الدار لابن عمي زيد وأخوه بقية الإرث، بقية الثلث. فهنا مسائل في هذا الإطار. المسألة الأولى أنه إذا لم يبق من الإمكانات شيء بعدما أعطينا الدار، الأخ الأصغر ما حصل، وما يحصل إلا إذا أعطى الورثة الإذن بصرف ما أكثر من الثلث. وإذا أكو يعطوا ذاك إضافة. وإذا قيمة الدار نزلت، صارت مقدار اللي أقل من الثلث، طبعا بقية الثلث. وإذا صعدت صارت أكثر من الثلث، لازم الورثة أيضا يعطون إجازة في الأكثر. وإذا عابت الدار، إجي زلزال وانهدم جزء من الدار، فماذا نفعل؟ الجواب، حينما ذاك الميت أوصى بالدار، أوصى بدار معمورة مو بدار خرابة. ما دام أوصى بدار معمورة فلا بد أن نعطي من بقية الثلث ونعمر الأرض ونعمر الدار، وإذا بقي من الثلث شيء نعطي لذاك الثاني. من باب التمثيل نقول في واحد عنده أربع شقق، يقول هاي الشقة ابن عمي زيد أعطوه، وثلثي لابن عمي الآخر أعطوا هذا، بقي شقق، بقيت ثلاث شقق. هو أوصى بثلثه، فالثاني هم يحصل على الشقة. لكن إذا هذه الشقة اختربت بسبب أو بآخر، يمكن ذاك ما يحصل شيء. ليش؟ لأن نأخذ من الثلث نعطي لهذا، لما نكمله نشوف أكو ثلث لو ماكو، إذا أكو ثلث نعطي، وإلا نقول له الله يعطيك روح في أموالنا. يعني يصير النوع من النقص يصير على ذاك. بلى، إذا قيمة الشقة نزلت ما علينا، القيمة ما لها أهمية، لأنه قال أعطوا شقة، الشقة كانت ذاك اليوم قيمتها مثلا 100، صار 80، صار 50، ما علينا، هو نعطي شقة، هو ما قال في شيء آخر، ما قال أعطوا شقة. هاي المسألة واضحة، وطولوا الحديث حولها ما اللي. طبعا الحديث هم مو عن البيت والشقة وكذا، عن العبد، والعبد قيمته صعدت قيمته نزلت وكذا. بس فالنقطة يجب أن ننبه أنه كل ذلك عند الوفاة، يعني إحنا نحسب حسابات الإرث عند وفاة الموصي. مسألة ثانية، لو أنه واحد قال لي أعطوا لفلان داري، وهذه الدار في حياته انهدمت زلزال صارت مراحل، شو نسوي؟ فقهاء السابقين كانت مراحل يعني ما إلش، باعتبار أنه الموضوع انتفى بسبب أن الهدم صار بعد ماكو عندنا دار. فقهاء المتأخرين قالوا القاع نعطي. وأعتقد الفرق بينهم بين الأولين والآخرين أنه في تلك الأيام القاع ما له قيمة، البراحة ما له قيمة، لذلك قال البراحة. بعدين صارت الأراضي لها قيمتها، فقالوا الأرض تعطى باعتبار أنه الدار تقيم بالأرض والبناء، البناء راح الأرض موجودة عند هؤلاء اللي الأرض لها قيمتها، أما إذا الأرض ما لها قيمة انتهى الموضوع. مسألة أخرى حول منجزات المريض. في باب منجزات المريض الحديث عادة في كتاب الحج هناك يبحثون. أكثر الفقهاء قالوا وسبق أن بينا نحن أيضا أن منجزات المريض ثابتة من الأصل وليس من الثلث. يعني فد واحد في مرضه قال أموالي كلها وقف كلها لفلان، هذا خلص ماكو إرث، أو قال نصها أو أي شيء آخر. في روايات وفي بعض الفقهاء عملوا بهذه الروايات أن المنجزات يعني التي حددها في حياته من الثلث. طبعا لازم نفرق بين المنجزات وبين الوصية. يعني مرة يقول بعد وفاتي أعطوا لفلان كذا، مرة يقول الآن أخذوا، الآن الآن وليس بالتأخير. يجيب كاتب العدل أوقع أن هذا لفلان مثلا. الروايات مختلفة، لكن فقهانا أخذوا بالروايات التي تقول بأن الإنسان يملك التصرف في أمواله ما دامت الروح فيه، ما دام حيا. إذا مات خلص، إذا ما دام حيا يتصرف في أمواله جزءا أو بعضا. خذيش الروايات شلون نعالجها؟ فيش الروايات والتي نقرأها إن شاء الله تعالج بأن نوع من الكراهية مشددة بأنه في الواحد يموت أمواله يعطيه الآخرين ورثة شي يسوون سوون مشكلة. فنوع من الكراهة المشددة. و أنا عندي احتمال آخر، في بعض الأحيان المريض ليس فقط في جسمه مريض، وإنما أيضا ممكن عقله أيضا مو ما يشتغل عدل، يعني صاير دايخ، ويمكن أن نحمل على ذيك الحالات، الحالات المرضية الصعبة التي المريض لا يتثبت مدى يفتهم شنو دا يسوي. ممكن مثل هذه الحالة أيضا نستثني نقول هذا نعطيه من الثلث. بس الأغلب قالوا ذيك الروايات تحمل على التقية باعتبار أغلب المذاهب الأخرى رأيها أن منجزات الميتة من أو منجزات المريض من الثلث وليس من أصل المال، هذه باعتبار التقية. لا بأس ما دمنا أخذنا بالروايات الأخرى الأكثر عددا والأصح سندا والأقرب إلى عمل الفقهاء. هذه نقطة مهمة. روايات الباب قال سماعة، سماعة واضح شخص هو بالتالي موثقة صحيحة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال إما إذا كان صحيحا وهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح. خب كلمة لا يصلح ممكن أن نحملها على الكراهية وليس على البطلان. ورواية أخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيدوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال عليه السلام: ما يعتق منه إلا ثلثه. فإذا هذه رواية على أساس ما فعله في حياته تعتبر في حالة المرض مثل الوصية وليس إنجازا منجزا. وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه في مرضها. المرأة قالت: أنا مريضة وعن ما أعلم منك شيء، وأنا دا أروح إلى دار الخلود فما أحتاج فلوس، الفلوس لك، تبري ذمة الزوج. فقال عليه السلام: لا مثل هذا الشيء. وفي حديث آخر مثله: ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. إذا ما قالت إبراء وإنما قالت هبة، ففي حالة الهبة فقط ثلث يصير. هاي الروايات من جهة، ومن جهة أخرى روايات أبو بصير وسماع أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال عليه السلام: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت. إذا مات خلص، أما قبل ما يموت فهذا فلوسه ماله حلاله، هو يتصرف حلاله ما شاء. رواية أبي بصير: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. الوصية فقط الثلث، لكن الإنجاز يقدر، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ملعون من ضيع من يعوله، يقول هو إذا يعول جماعة أولاده لا يضيعهم. هذا الفاضل. ومعنى هذه الرواية أنه كراهية شديدة، وبالتالي تلك الروايات اللي دالة على عدم الجواز تحمل على هذه الرواية، يعني هاي جامعة بين الروايات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح، ما دام بعد يتنفس يقدر. يقول طبعا لازم نشترط شرط واضح، أن يكون عنده عقل وتوجه وإلى آخره. قال عمار بن موسى: إنه سمع أبو عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء. شيء من الروح، بعد ذا يفتهم بعد ذا يحجي. مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، يعني إذا أظهره وبينه بوضوح هذا جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث. فإذا قال خلص هذا لهذا إنجاز، أما إذا أوصى بعد وفاته معناته من الثلث. عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به أو يبين به، يعني يقول إنجاز، هذا معنى الإنجاز، أنه يقول هذا لهذا إبانة. قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. عند الوصية ماكو إلا الثلث، وهذه الروايات هي الروايات المعتمدة عند أكثر الفقهاء. وهنا الحديث عن المرض، شنو معنى المرض؟ واحد قاعد بالمطار سولف ويا أصحابه، قال لهم عمي هاي البيت لفلان يعطوه، ركب طيارة وطيارة سقطت، هذا مرض الموت يعتبر؟ هذا قابل الموت بس مو مرض الموت. مرض الموت المرض اللي يؤدي إلى الوفاة بذاك المرض. فالواحد كان مريض طاب بعدين توفى في مرضه الأول أعطى شيء شخص أو كذا، هذا ما يعتبر أيضا مرض الموت. الذين قالوا مرض الموت أي المرض الذي أدى به إلى الوفاة، مرض الذي فيه مات وبنفس المرض مات. أما دورات الواحد مريض عنده سكري، عنده ضغط الدم، عنده قلب، عنده كل شيء، زين هذا يعتبر مرض بس ما مات بهذني، مات بسكتة، مات بصدمة سيارة، هذا أيضا لا يعتبر مرض الموت. مرض الموت الذي ينتهي به المرض إلى الموت، وليس كل مرض يكون قبل الموت. وهكذا الغريق والحريق، ومن سقطت طائرته، من اصطدمت سيارته، من قتلوه، من قتلوه في الحرب مثلا، يعني في واحد محارب وهو في الحرب أوصى ثم استشهد أو قتل، يعني هؤلاء كلهم احنا ما نعتبرهم هذين امراض الموت، يعني حوادث وقعت عليه. اما مرض الموت هو المرض الذي يؤدي الى الموت. طبعا فقهاء باعتبار ذهبوا الى ان مرض، بعضهم ذهب الى ان مجازات المريض من الثلث، فعندهم بعض الفروع اللي يبدو لي ليست بذات اهميه، ولذلك نحن نكتفي بمثل هذا الكلام حول هذا الموضوع، وشوي شوي همدا نخلص كتاب الوصية نشوف وين نوصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.